بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نبتدأ بشرح كتاب الزكاة، كتاب دليل الطالب. الزكاة في اللغة معناها النماء والطهارة والزيادة، وأما معنى الزكاة في اصطلاح الشرعي فهي نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. نصيب مقدر شرعا في مال معين، وليس كل مال، وسيأتي بيان ما هي الأموال الزكوية، يصرف لطائفة مخصوصة، لا تعطى لأي أحد وإنما تعطى لطائفة مخصوصة، أيضا سيأتي الكلام عليها. شرط وجوبها، شروط وجوب الزكاة 5 أشياء. أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو كان مرتدا، وقد سبق الكلام على هذا لما تكلمنا عن الصيام، فالكافر لا يجب عليه زكاة ولا صيام ولا صلاة حتى يؤمن بالله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق، لأن الرقيق العبد لا يملك، يا أخواني العبد لا يملك، فهو مملوك أصلا، هو مملوك لسيده، هو وماله الذي يعني في حوزته لسيده، فالعبد لا يملك، فلذلك لا تجب عليه الزكاة. قال ولو كان مكاتبا، المكاتب هو العبد الذي أراد أن يشتري نفسه من سيده، فقال أنا راح أعطيك كل شهر مبلغ حتى أدفع قيمتي لك فتحررني. فهذا المكاتب لو أنه دفع شيء فهو أيضا لا تجب عليه الزكاة، لأنه لا يزال عبدا ما دام مكاتبا، لا يزال عبدا. قال لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. المبعض هو الذي مثلا نصفه حر ونصفه رقيق، مثل لو كان هذا المبعض يملكه اثنان، فأحدهما أعتقه، أعتق نصف اللي يملكه والآخر تمسك به، ففي هذه الحالة هذا المبعض لو كان يملك 1000 دينار يزكي 500، لأن نصفه حر، والخمسمائة الأخرى لا يزكيها لأن نصفه رقيق. الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب، ملك النصاب، فلا بد أن يملك نصاب، ليس كل من عنده يعني نقود تجب عليه الزكاة، لا بد أن يكون يملك النصاب، وسيأتي تحديد الأنصبة في كل مال على حدة. قال المؤلف ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. ليش قال تقريبا في الأثمان وقال تحديد في غيرها؟ لأن الأثمان يعني في القالب تعتمد على الوزن، مثلا الأثمان يقصد به الذهب والفضة والأوراق النقدية الأموال، فهذه أولا الذهب والفضة في الوزن معلوم أن الذهب 85 جرام، قد يكون الوزن يعني مثلا 84.5، في ميزان آخر يقول 85، فهذا تقريبي. أيضا الأوراق النقدية زكاتها أقل النقدين من الذهب والفضة، فأحيانا القيمة، قيمة 595 جرام فضة مثلا تساوي عند البائع هذا 200 دينار وعند البائع هذاك 190، فهي تقريبية ليست تحديد، مثل لما تقول في الإبل النصاب 5 وفي الغنم النصاب 40 شاة، هذا تحديد إيش؟ محدد يعني بين، لكن الأثمان تقريبية. قال المؤلف الرابع الملك التام، فقد يكون الإنسان يملك شيء لكنه غير يعني لم يستقر ملكه عليه، ليس في حوزته. قال فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. يعني الآن مثال ذلك المكاتب، قلنا لكم معنى المكاتب هو العبد اللي اشترى نفسه، قال يا سيدي أنا قيمتي في السوق 1200 دينار مثلا، أنا أريد أن أعطيك كل شهر 100 دينار إلى أن أكمل 1200، بعدين تعتقني. فوافق السيد على ذلك. الآن 1200 هذه هل يملكها السيد؟ هو دفع 100 دينار الأولى، هل يملكها السيد؟ السيد ما يدري هل يقدر المكاتب هذا، هل سيعجز عن الوفاء أو سيقدر على الوفاء، ما يعلم. إذن لا يجب على السيد إيش؟ زكاة 1200 هذه، 1100 إذا كان دفع 100 يبقى 1100 هذه لا تجب عليه، لأن ما يدري السيد هذا العبد هذا هل سيقدر على الوفاء أو لا يقدر. قال: ولا في حصة المضارب قبل القسمة. المضارب هو مثلا أنا يكون عندي 5000 دينار كويتي وما عندي خبرة في التجارة وفي الاستثمار، وفي شخص آخر عنده خبرة لكن ما عنده مال، فأقول له هاك 5000 تاجر لي فيها والربح بالنص بيني وبينك. طيب هذا المضارب إذا اشتغل ووجد الربح، إلى الآن هو ما استلم الربح، قبل القسمة ما تجب عليه الزكاة، ما تجب عليه الزكاة إلا بعد أن يقسم. قال: قبل القسمة لا تجب عليه الزكاة، لأنه ما قسموا الآن الأرباح، يمكن يعني يكون في صفقة ثانية يخسر ما ربحه أصلا، فلذلك لا يتم ولا تجب عليه الزكاة حتى يستلم المال. ولذلك استقرار الملك، الملك التام يقصدون به استقرار الملك. ويدخل في هذا من كان عليه دين مثلا، أو مثلا له دين على الآخرين، أنا يعني أطلب شخص من المال، أطلب شخص مالا، طيب هل أزكي هذا الدين؟ إن كان الدين على فقير أو معسر لا أزكيه، لأن ملكي غير مستقر عليه، لم يستقر. إن كان ديني على فقير عاجز عن السداد أو مماطل عنده سداد لكن كل يوم يقول بكرة الشهر الجاي الشهر اللي بعده يماطلني، فهذا لا زكاة في هذا المال. أما إن كان الدين على غني باذل فهذا حسب كأنه موجود عندك، هذا أنت تعلم أنه سيسددك وقادر على السداد فهذا تزكيه. طيب قال بعد ذلك الخامس: تمام الحول، أن يتم الحول على النصاب. وتمام الحول يشترط، قال: ولا يضر لو نقص نصف يوم، يعني لو مضت عليه سنة كاملة إلا نصف يوم فهذا يعتبر أنه قد يعني حال عليه الحول. وهناك يعني تقريبا أشياء لا يشترط لها الحول، وهي أولا الخارج من الأرض، لأن الله عز وجل قال: وآتوا حقه يوم حصاده. الخارج من الأرض اللي هي الزروع والثمار، الحبوب والثمار، إذا الإنسان حصد فإنه يجب عليه أن يخرج العشر أو نصف العشر، العشر إذا كان هو اللي سقاها بكلفة منه، ونصف العشر إن كان العشر إذا كان بدون كلفة يدفع العشر كامل، ونصف العشر إذا كان تكلف في الماء في سقيه من ماله هو، أما العشر لو كان من الأمطار فهنا يدفع العشر كامل. الحاصل أن الخارج من الأرض لا ننتظر حولا كاملا، لا، لأن الخارج من الأرض الآن إذا انتظرنا به حول كامل يفسد، فلذلك الله عز وجل قال: وآتوا حقه يوم حصاده. أيضا الأشياء من الأشياء التي لا يشترط لها الحول هي نتاج السائمة، نتاج السائمة، سائمة بهيمة الأنعام، يعني مثلا لو أن إنسان عنده 40 شاة الآن هذه أصبحت نصاب، طيب كان استلمها من شهر واحد مثلا من شهر محرم وهي عنده اشتراها، في شهر نقول 6 أنجبت هذه 40، أنجبت 40 أخرى صغار، صار كم عددها؟ 80. إذا جاء انتهى الحول جاء شهر واحد وإذا عددها 80، هل يزكي 40 أو 80؟ يزكي 80، لأن النتاج الأولاد هؤلاء حولها حول أمهاتها، حولها حول أمهاتها، هذا إذا كانت أمهاتها نصاب، لكن لو كان عنده 20 شاة من شهر واحد، شهر 6 العشرين جابت 20 صارت كم؟ 40، من الآن يبدأ الحول، من شهر 6 يبدأ الحول، فنتاج السائمة حولها حول أمهاتها. أيضا من الأمور التي لا يشترط لها الحول ربح التجارة، مثلا المثال السابق لو أنا أعطيت زيد 5000 يتاجر فيها، 5000 أعطيتها إياه في شهر محرم الرجل تاجر وربح، الأرباح جاءت في شهر 10، لما جاء شهر محرم الجاي الذي بعده يعني تملى سنة، أصبحت 5000 10000، 5000 أصبحت 10000. هنا 5000 الأخرى ما مضى عليها حول الأرباح، نقول حول الأرباح حول أصلها. فلما يزكي، حينما يريد أن يزكي، يزكي المبلغ كامل، الأصل والربح. وهذا مثاله مثل الآن بعض الناس يحطون مثلا ودائع في بعض البنوك الإسلامية، حط له وديعة، طبعا البنك يتاجر فيها، في شهر 1 أو شهر 2 ينزلون له أرباح، هذه الأرباح تجب فيها الزكاة مباشرة، ما تنتظر فيها حول جديد، لأن حولها حول أصلها. طيب، قال: وتجب في مال الصغير والمجنون. الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء يعني بعض الآثار أنه يعني قال عليه الصلاة والسلام: ابتغوا بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. فالصغير والمجنون صحيح أنهم غير، لا يكلفون بالصلاة، لا يكلفون بالصيام، لكن في الأموال فهذه تجب عليهم الزكاة، لأن هذا حق مالي، ليس حق بدني، ليس واجب بدني، إنما واجب في المال، فتجب عليه وإن كان مجنونا أو صغيرا. ثم ذكر المؤلف الأموال التي تجب فيها الزكاة. بعض الناس يظن كل شيء يجب فيه الزكاة، بعض الناس يعتقد أن الثياب تجب فيها الزكاة التي يلبسها مثلا، لا، ليس كل شيء تجب فيه الزكاة، وإنما في أموال محددة. أولها سائمة بهيمة الأنعام، ثانيها الخارج من الأرض، الحبوب والثمار، ثالثها العسل، وفيه خلاف، العسل نجعله في الأخير، نقول الثالث الأثمان اللي هي الذهب والفضة والأوراق النقدية، الرابع العروض التجارة. إذن أربعة أموال تجب فيها الزكاة بالاتفاق: الخارج من الأرض، بهيمة الأنعام، الذهب والفضة والأوراق النقدية، الأثمان، عروض التجارة، ما اتخذ للتجارة. بنجاوبك بس الأسئلة بعدين نخليها في النهاية، تفضل. بيجي الآن، الآن سيأتي، بس انتظر عليه قليلا، لأن الآن سنتكلم عن كل مال على حدة شروطه. قال: ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. إذا كان الإنسان عنده، نقول نصاب المال 500 دينار، لو قلنا 500 دينار هذه مضى عليها حول، لكنه مطلوب 500 دينار، المؤلف يقول الدين ينقص، الذي ينقص النصاب أو الدين يمنع الزكاة، كونه مطلوب 500 وعنده 500، فنقول لا تجب الزكاة في هذا المال. هذا رأي المؤلف، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح في هذا أنها تجب فيها الزكاة، أننا نقول لهذا الرجل اللي يملك 500 دينار ومطلوب 500 دينار، نقول مثلا لو قلنا حولها يدخل في محرم، نقول قبل شهر محرم أنت بالخيار، إما أن تسدد الدين اللي عليك فلا تجب الزكاة عليك، لأن المال ما مضى عليه حول، وإما أن لا تسدد الدين فيمضي على المال حول كامل فتجب فيه الزكاة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي يعني رجحه الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ ابن عثيمين فيما يتعلق في الدين. قال: ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. إذا مات الإنسان ولم يسدد زكاة ماله، قبل أن توزع التركة الإرث يخرج حق الله عز وجل من الزكاة ويوزع على الفقراء والمساكين. الآن نبدأ بزكاة السائمة. قال: تجب زكاة السائمة بشروط ثلاثة: الأول أن تتخذ للدر والنسل والتسمين، تتخذ للدر اللي هو اللبن والنسل تتكاثر، والتسمين للأكل لا للعمل، ما اتخذت للعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في البقر العوامل زكاة. نقصد اللي تتخذ للعمل مثل إنسان عنده مثلا مزرعة واتخذ بقر للحراثة لكي تحرث الزرع، أو مثلا عنده إبل للتحميل، اتخذها للتحميل يحمل عليها، فهذه لا تجب فيها الزكاة، إنما التي تتخذ للبن، للنسل، للتسمين، هذه التي تجب فيها الزكاة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تسوم أكثر الحول، أي أن ترعى مما أنبته الله عز وجل أكثر الحول. أكثر الحول يعني أكثر من 6 أشهر. مثلا إذا كان يطعمها من ماله، من يعلفها 7 أشهر، فإنه لا زكاة فيها، لا تجب فيها زكاة. إذا كان 7 أشهر يعلفها وبقية السنة نقول 4-5 أشهر الأخرى تأكل مما أنبته الله، نقول لا تجب فيها الزكاة. أما إذا كانت 7 أشهر ترعى مما أنبته الله و5 أشهر يعلفها فتجب فيها الزكاة، فنقول لابد أن تكون سائمة أكثر الحول. الشرط الثالث أن تبلغ نصابا، إذا كانت ليست نصاب لا تجب فيها الزكاة. وأقل نصاب الإبل 5، اللي عنده 4 من الإبل لا زكاة فيها، أقل النصاب 5، وفي الخمس شات، ثم في كل 5 شات إلى 25، يعني 5 شات، إذا وصل صار عنده 10، يعني إذا عنده 9 شات، إذا عنده 10 شاتان، إذا عنده 14 شاتان، إذا 15 3 شياه، إذا 20 4 شياه، إلى 24 4 شياه، إذا وصلت إلى 25 تجب فيها بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة، اللي تمثل يعني أمها الآن حامل وهي صار عمرها سنة من الإبل، فإذا كان عنده 25 من الإبل يجب أن يخرج بنت مخاض ما عمرها سنة كاملة. قال وفي 6، وتبقى هكذا إلى 36، ففي 36 بنت لبون، يعني لها سنتان بنت لبون، وإلى أن تصل إلى 45، فإذا وصلت إلى 46 وجب فيها حقة، وهي التي لها 3 سنين. قال ثم بعد ذلك وفي 61 جذعة، والجذعة التي لها 4 سنين، وفي 76 ابنة لبون، وفي 91 حقتان. قال وفي 121 3 بنات لبون، إلى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذن هذا هو نصاب الإبل، تبدأ من 5، وهذا ما يجب أن يخرجه فيها. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف قال وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، ففي كل 30 تبيع، والتبيع هو ما له سنة أو تبيعه، تبيع أو تبيعه ما له سنة، إذا كان عنده 30 بقرة، إذا عنده 29 بقرة لا تجب فيها الزكاة، إذا وصلت إلى 30 بقرة فتجب فيها تبيع، وهو الذي عمره سنة. وفي كل 40 مسنة، والمسنة عمرها 2 سنين. قال وفي 60، يعني أصبح 30 مرتين، تبيعان فيها تبيعان. ثم قال في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. أما الغنم فأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية، وهي تشمل الضان والماعز، 40، وفيها شات، في كل 40 شات. شات قال وفيها شات، ويكون عمر الشات 1 سنة، أو جذعة ضان لها 6 أشهر، فيكون فيها شات لها 1 سنة أو جذعة من الضأن لها 6 أشهر، يعني الماعز يكون عمرها 1 سنة إذا أخرجها ماعز، وإذا أخرجها ضان تجزئ 6 أشهر فصاعدا. قال وفي 121 شاتان، يعني من 40 إلى 120 شات، إذا وصلت 121 فيها شاتان. قال وفي 201 3 شياه، وفي 400 شياه، ثم في كل 100 شاة، هذا نصاب الغنم. ثم المؤلف تكلم عن الخلطة، قال: فصل في الخلطة، إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت. الخلطة، ما هو ضابط الخلطة؟ قال: أن يشتركا في المبيت، يعني تنام مثلا أنا عندي 20 من الغنم وعبد الرحمن عنده 20 من الغنم، وهما ينامان في مكان واحد ويسرحان في مكان واحد ويحلبان في مكان واحد وفحلها واحد ومرعاها واحد، فهنا تكون كالواحد، تعتبر كأنها يزكيان، كأنها مال شخص رجل واحد. يعني أنا مالي 20 شاة، لو كنت أنا لوحدي ما وجبت فيها الزكاة، عبد الرحمن عنده 20 شاة، لو كان لوحده ما وجبت فيها الزكاة، لكن لما اختلطنا وجبت فيها الزكاة وأصبحت كأنها مال واحد، فتجب في هذه 40 شاة نصفها مني ونصفها منه. قال: ولا تشترط نية الخلطة، يعني لا يشترط أنهم ينوون الخلطة، دامنها مختلطة بهذا الشكل فتجب فيها. قال: ولا اتحاد المشرب، يعني أن يكون مشربها واحد، ولا يشترط أن يكون راعيها واحد. قال: ولا يشترط أن يتحد الفحل إذا اختلفت، يعني اختلف النوع، مثل على سبيل المثال أنا عندي 20 ضان وعبد الرحمن عنده 20 ماعز، فهو يعني راح يكون فحلها من الماعز تيس، بالنسبة للضان سيكون فحلها من الضأن خروف، فبالتالي لا يشترط، يشترط اتحاد الفحل إذا كان الجنس واحد، إذا كانت كلها ضان أو كلها ماعز. قال: وقد تفيد الخلطة تغليظا، قد تفيد الخلطة تغليظا وقد تفيد تخفيفا، مثال ذلك، قال: كاثنين اختلطا 40 شاة لكل واحد 20، فهنا يلزمهم شات، يعني لو كنا متفرقين ما حد يعني لزم شيء، لكن لما اجتمعنا هنا أفادت تغليظا، أوجبت عليه الزكاة، وهي أنا العدد اللي عندي أقل من النصاب، لكن لماذا؟ لأننا اختلطنا، فهنا أفادت تغليظا. وقد تفيد تخفيفا، كثلاثة اختلطوا 120 شاة، احنا قلنا من 40 إلى 120 تجب شاة واحدة، صح ولا لا؟ فلو كنت أنا أملك 40 وكنت لوحدي وجب علي شاة كاملة، لكن لما صرنا 3 مختلطين 40 40 40، فتجب شاة واحدة على كل واحد 1/3، فهنا صار إيش؟ تخفيف، ولا ما صار تخفيف؟ تخفيف، بدل لا أدفع قيمة شاة كاملة فأنا سأدفع قيمة 1/3 شاة. قال: قد تفيد تغليظا وقد تفيد تخفيفا. قال: ولا أثر لتفرقة المال، يعني أن الخلطة خاصة ببهيمة الأنعام فقط، ما لها علاقة بغير بهيمة الأنعام. فمثلا لو أنا عندي على سبيل المثال قلنا نصاب النقود 500 دينار، عندي 200 دينار، عبد الرحمن عنده 300 دينار، جمعناهم مع بعض ما تجب عليه الزكاة، ولا تجب عليه الزكاة لأنها لم تكن نصابا، الخلطة فقط لها أثر في بهيمة الأنعام. قال المؤلف: ما لم يكن المال سائمة، فإن كانت سائمة لمالك واحد بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه، فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة. يعني هذا يقول المؤلف لو كان شخص يملك 40 شاة في السعودية ويملك 40 شاة في الكويت، يقول في هذه الحالة تجب عليه شاة هناك، تجب عليه شاة هنا، وإذا كان يملك 20 في السعودية و20 في الكويت فإنه لا تجب عليه الزكاة. كان يقول إن إذا كان المالك وكلها مبتعدة بمسافة قصر فإنها لا تعتبر كالمال الواحد، وهذا الكلام يعني هذا هو المذهب، لكن فيه خلاف. والصحيح أن مال الرجل يعني ما يملكه من بهيمة الأنعام حتى لو اختلف مكانها هو في الحقيقة مال واحد، فبالتالي إذا كان عنده 20 في السعودية و20 في الكويت فتعتبر نصاب، تجب فيها الشات. وإذا كان عنده 40 في السعودية و40 في الكويت تجب عليه شاة واحدة لأنها مال واحد. قال المؤلف: باب زكاة الخارج من الأرض. والخارج من الأرض، هل في كل شيء ما خرج، كل ما خرج من الأرض تجب فيه الزكاة؟ لا، إنما تجب في كل مكيل مدخر، مكيل ويدخر، يعني بنفسه ما يدخر. بنحنا مثل اليوم عندنا ثلاجات نضع بعض هذه الأشياء فتدخرها الثلاجات، لا، نقول تدخر وتحفظ بنفسها، مثل التمر، التمر لو وضعته سنين ما فسد، ما يفسد. فهنا كل مكيل مدخر من الحب، وضرب أمثلة كالقمح اللي هو البر والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية. طبعا المؤلف هناك مسميات يمكن اليوم غير معروفة، يعني مسميات في عهد المؤلف، والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. هذه الأشياء حبوب وتثبت، يعني تدخر لو بقيت فترة طويلة يعني لا تفسد، فبالتالي وهي مكيلة فتوفر فيها الشرطين الكيل والادخار فتجب فيها الزكاة. قال: ومن الثمار التي يعني تتوفر فيها الشرطين كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق، فهذه أيضا إيش تجب فيها الزكاة لأنها مكيلة ومدخرة. أما الخضروات والفواكه هذه تفسد، لا تدخر، لا تدخر إلا في الثلاجات، هذه لا تجب فيها الزكاة، فلا زكاة في الخضروات والفواكه. ولذلك قال: لا زكاة في العنب والزيتون والجوز والتين والمشمش والتوت والنبق والزعرور والرمان، لأن هذه لا تدخر لعدم توفر الوصفين في هذه الأشياء. قال: وإنما تجب فيها فيما تجب بشرطين، أن يبلغ نصابا. أيضا يعني بعد أن عرفنا أن إيش الأشياء، إيش الحبوب وإيش الثمار التي تجب فيها الزكاة، أيضا لابد أن تكون نصابا. ما هو النصاب؟ قال: نصابه بعد تصفية الحب وجفاف الثمر أن يكون 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وزن أو يعني قدر قيمته بالكيلو، لأن اليوم يعني أصبح الناس لا يتعاملون بالصاع، أصبح الناس بالكيلو بالوزن، فالشيخ قدره ب612 كيلو إجرام من البر الرزين. فإذا وصل 612 كيلو فإنه يكون إيش نصابا، فتوفر فيه شرط النصاب. ثم ذكر المؤلف قال: وبالأرادب، يعني هذه عملات أو عفوا مقاييس قديمة لا توجد اليوم. الشرط الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، والوقت الوجوب هو وقت الحصاد كما قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحه، نحصدها إذا اشتدت الحبوب وإذا بدا صلاح الثمار. قال: فصل. ويجب فيما، طيب كم يجب، كم نخرج من يعني هذه الثمار وهذه الحبوب؟ قال: فيما يسقى بلا كلفة العشر، إذا كنت لم تتكلف في السقي إنما كانت يعني من الأمطار أو عثليا، فهذه تجب فيها العشر كامل. وأما إن كانت تسقى بتكلفة منك، أنت تتكلفل فيها وتدفع الثمن الماء ووضعت لك بئر ووضعت لك مكائن حتى توصل الماء إلى هذه الأرض، فهنا يجب عليك نصف العشر. يعني إذا كان بالنسبة، إذا كان بدون تكلفة في السقي يدفع 10%، وإذا كان تكلف تجب عليه 5%. قال: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، يعني بعد تجفيفه، بعد أن يكون صافي من يعني ما فيه من مما يعني ليس منه. قال: فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا. يعني الآن الرطب ما تخرجه رطب، تخرجه تمر بعد ما تصفيه ويعني تجعله رطب. قال فلو خالف وأخرجه رطبا لم يجزئه ووقع نفلا، تصير صدقة ليست الزكاة الواجبة. ثم قال وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، الكرم اللي هو العنب، إذا بدا صلاحها ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا. هذا الأمر لأن الناس في بالنسبة للرطب والعنب يحبون يأكلونه وهو رطب، وكما قلنا لا يمكن أن نعرف المقدار إلا بعد إيش؟ بعد التصفية، بعد اليبس والتجفيف. فمن يعني سماحة هذه الشريعة أن يعني بالنسبة خاصة لهاتين الشجرتين، شجرة التمر رطب وشجرة العنب هذه الشجرتين يخرج خارص، لأن في ناس يقول لك أنا التمر هذا أو الرطب باكله مباشرة ما راح أجففه، باكله وهو رطب. طيب كيف نعرف الحجم؟ كيف نعرف قدره؟ قال نبعث خارص، الخارص هو اللي عنده خبرة في تقديرها وهي على الشجرة، فيجي مثلا يقول هذا نخلي عندي هذه تقريبا 100 نخلة، فيأتي ويقدر النخلة الأولى كم فيها، يقدر النخلة الثانية كم صاع، والثالثة والرابعة، ثم يبين كم مقدارها، ثم يقول خلاص كلوه وهو رطب، فيلزمكم هذا المقدار، يلزمكم هذا المقدار. قال ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر، يعني يجب على الولي الأمر أن يبعث السعاة ليأتون بالزكاة، يأخذون الزكاة من الناس قرب زكاة المال الظاهر، يعني لما يأتي حين الحصاد. قال ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، الأرض الخراجية يعني في أراضي ملك الدولة، فيعطيها قد يعطيها لشخص لكي يزرعها، فهذا الرجل إذا أخذ هذه الأرض يأخذها بأجرة، يعطي أجرة للدولة مقابل استغلاله لهذه الأرض بالزراعة، فتجب فيها الخراج للدولة وتجب فيها الزكاة لله عز وجل، فتجي تجتمع العشر والخراج. قال والأرض الخراجية هي ما فتحت عنوة يعني بالقوة ولم تقسم بين الغانمين كأراضي مصر والشام والعراق. ثم قال المؤلف وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، يقصد أنه ممكن يأخذ الأرض هذه الخراجية ويقول أنا أعطيكم إياه مقدم، نقول هذا ما يصح. ليش؟ لأن احنا ما ندري ماذا يخرج من هذه الأرض، هل زكاته يعني كم تبلغ زكاته، كم سيخرج، هل سيخرج له 1000 كيلو 2000 3000، كم سيحصد، فما يصح أنه إيش يدفعها مقدما. ثم قال وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقيا. أولا الذهب العسل هل تجب فيه الزكاة؟ الجمهور ومنهم المالكية والشافعية يرون أن العسل يعني لا زكاة فيه، وأما يعني ما ورد من الأحاديث في أخذ العشر منها فهي مقابل حراسة أماكن النحل، وهذا يعني ما رجحه الشيخ ابن عثيمين في أن العسل لا تجب فيه الزكاة على الصحيح. قال ونصابه 160 رطلا عراقيا، وحقيقة لم يثبت يعني دليل على هذا النصاب. قال وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع وجوبه الدين. الركاز هو الكنز، يعني مثلا رجل اشترى بيت، حفر هذا البيت وجد له كنز، طبعا هذا الكنز يشترط أن يكون من الأمم البائدة القديمة، لأن ممكن هذا الكنز لصاحب البيت اللي قبلك، فأنت تعرفه بنوع الذهب ونوع العملة، إذا كانت عملة بلادك وعملة الموجودة حاليا فهذا ليس ركاز، لا بد تبحث عن صاحبه. لكن لو وجدت مثلا ذهب قديم من 1000 السنين أو 100 السنين أو عملات قديمة، ولا حين هذه الأمم ما يعرف، صعب أنك تعرف صاحبها من 400 سنة 300 سنة، من لمن من الصعب أن تجد، أو 1000 سنة أو أكثر، صعب. فلذلك هذا يجب عليك أن تؤدي الخمس منه، خمس هذا المبلغ ليس فيه نصاب وهو ليس من الزكاة، هذا خمس في الركاز، تأخذ الخمس تعطيه للدولة والباقي لك. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن باب زكاة الأثمان، قال: وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر. الذهب والفضة وفيها ربع العشر. قال: إذا بلغت نصابا، ونصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، وبالدنانير 25.7 دينار و9 دينار، هذا نصاب الذهب، وهو يساوي 85 جرام ذهب. يعني من كان المرأة مثلا عندها ذهب أو رجل يملك ذهب، نقول إن كان يزن 85 جرام فهذا نصاب تجب فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك لا تجب فيه الزكاة. وأما نصاب الفضة قال: 200 درهم، يعني درهم فضي. قال: والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم و3 أسباع درهم، يعني يساوي 595 جرام فضة. من كان يملك فضة فنقول زنه، اذهب وزنه بالميزان، فإن كان 595 جرام فصاعدا تجب فيه الزكاة، طبعا إذا حال عليه الحول، وإذا كان أقل من 595 جرام فلا تجب فيه الزكاة. قال: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء. هل يضم الذهب إذا كان إنسان عنده نصف نصاب ذهب وعنده نصف نصاب فضة، هل يعتبر كلها نصاب؟ الصحيح أن المؤلف يعني يرى أنها تضم، وهذا هو المذهب، وهناك خلاف في هذه المسألة، والصحيح أنها لا تضم، لأن الذهب جنس مختلف والفضة جنس مختلف، كما أنه لا يضم الإبل. مثلا لو كان إنسان عنده ناقتين وعنده 38 شاة ما تضم في تكميل النصاب، فهذا جنس يختلف عن هذا. قال: ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. نعم، الحلي إذا كانت المرأة اشترت حلي لكي تستعمله تتزين به لزوجها أو في المناسبات النسائية، أو أعدته للإعارة تعير الناس يستعملونه، فالمؤلف يرى أنه لا تجب فيه الزكاة، وهذا هو المذهب، والمسألة فيها خلاف، فهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد وهو أيضا مذهب الحنفية أنه تجب الزكاة في الذهب وفي الحلي المعد للاستعمال، وهذا القول هو أقرب إلى الصواب، ويدل عليه يعني أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت إلى النبي وفي يد ابنتها مسكتان من الذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني هو حسبك من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن الذهب المستعمل هو مستعمل، قاعد لابسته الطفلة أو البنت لابسة للذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيه الزكاة، فهذا يدل على وجوب الزكاة في الذهب المستعمل. قال: وتجب في الحلي المحرم، يعني الحلي المحرم، مثل إذا صنعت مثلا ذهب على شكل تمثال، هذا الصناعة هذه محرمة، أو جعلت لك ذهب على شكل صليب هذا محرم، لكن تجب فيه الزكاة، لأنه يعني توفرت فيه الشروط، وهي أن بلغ نصاب ومضى عليه حول، وتأثم لصناعتك أو جعلك على شكل صليب أو على شكل تمثال محرم. قال: وكذا في المباح المعد للكري أو النفقة إذا بلغ نصابا وذنا. أيضا المباح المعد للكري أي الإجارة، الكري أي الإجارة، أو النفقة إذا كان عندك نفقة أنت قاعد تستعملها من الذهب أو من النقود، إذا بلغت نصابا فإنها تجب فيها الزكاة. قال: فصل: وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. تحرم تحلية المسجد، لا تحل المساجد بالذهب والفضة. قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال. وجعله بخنصر يسار أفضل، أن يجعل بالخنصر الأيسر أفضل، لأن هذا يعني هو الذي يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب، يعني قبيعة السيف هي طرف المقبض، مقبض السيف. قال: تباح أن تجعل يعني من ذهب، تباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب، يعني من فضة أو من ذهب فهي تباح. قالوا: لأنها يعني تعتبر يسيرة. قال: وحلية المنطقة، يعني من فضة، السيف من فضة أو من ذهب، لكن الحلية المنطقة قال: وهي ما يشد به الوسط، ما يشد به وسط الإنسان، هذا يعني يجوز من الفضة لكن لا يجوز من الذهب. قال: والجوشن والخوذة، والجوشن هو الدرع، والخوذة هي يعني ما يلبسه المحارب يعني ويضعه على رأسه حماية. قال: ولا الركاب، اللي هي الراحلة، لا توضع على الراحلة فضة ولا ذهب. واللجام، يعني لجام الراحلة، والدوات، الدوات هي المحبرة، قنينة يوضع فيها الحبر، يوضع فيها الحبر، هذه لا يجوز لا من فضة ولا من ذهب. قال: ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال، يعني يجوز المرأة أن تلبس من الذهب حتى لو كان كثيرا، إذا كان هذا مما اعتاده أهل البلد. ثم قال: وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، فهذه مباحة للرجل والنساء، إلا أن يكون فيها تشبه للرجل بالنساء أو تشبه بالكفار، ففي هذه الحالة لا يجوز. قال: وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص، فهذا يعني يكره، بل الحديد يعني جاء فيه تحريم. قال: ويستحب بالعقيق، والصحيح أنه يباح بالعقيق، لا يوجد دليل صحيح يدل على استحباب التحلي بمعدن العقيق. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى باب زكاة عروض التجارة، وعروض التجارة بيّنها المؤلف، قال: هي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. هذا هو تعريف عروض التجارة. عروض التجارة: إنسان يشتري سلع أو أراضي ويريد بيعها ومن أجل أن يربح، يشتري يتربص بها حتى إذا زاد سعرها في السوق باعها، هذه هي عروض التجارة. أما أن يشتري أرض أو سلعة لاستعمالها أو لسكناها أو مثلا حفظ ماله فيها، قال: بالذات المال هذا يكون في الحساب وممكن أني أصرفه وكذا، بشتري فيه أرض أحفظ مالي فيها، هذا لا يقصد التجارة. الذي يقصد التجارة هو الذي يشتري وينتظر متى ما ارتفعت سعرها باعها. وكذلك أيضا في السلع، يشتري سيارات وينتظر متى ما جابت سعره يعني ارتفع سعرها باعها. وكذلك من يعني مثلا عنده محل يبيع الثياب مثلا، يشتري ويبيع، أو يبيع الساعات، أو يبيع البخور والعود والأطياب والعطور وهكذا. فكل شيء اشتري من أجل أن يبيع بسعر أغلى، هذه تسمى عروض التجارة. قال: فتقوم، كيف نزكي عروض التجارة؟ تقوم إذا حال الحول عليها، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا. إذا مثلا بلغت قيمة السلعة نصاب، والنصاب، نصاب عروض التجارة هو الأحظ من الذهب والفضة، يعني الأقل. قلنا أن نصاب الذهب كم؟ 85 جرام، ونصاب الفضة كم؟ 595 جرام. فنأتي نسأل الصائغ: كم قيمة 85 جرام؟ إذا أنا عندي عروض تجارة، مثلا عندي محل ثياب، قيمة الثياب نفترض أنها 500 دينار، سألته 85 جرام كم تسوى في السوق؟ قال لي: 85 جرام تساوي 700 دينار. طيب 595 جرام فضة كم قيمتها في السوق؟ قال لي: 595 قيمتها 250. إذن قيمة 500 هذه أجعلها على قيمة الفضة الأقل، أجعل نصابها على الفضة، فمعناته أنا أملك نصاب وزيادة، فأزكي 500 هذه أخذ منها ربع العشر 2.5%. وكذلك أيضا الأوراق النقدية، قد يقول الإنسان كيف أعرف أن الأوراق النقدية أصبحت نصاب؟ أعرفها مثل ما قلت لكم، تذهب للصايغ أو اليوم حتى موجودة في مواقع في النت قيمة الزكاة وقيمة الفضة. 85 جرام كم قيمتها زكاة ذهب؟ قال لي قيمتها 700. طيب 595 جرام فضة كم قيمتها؟ قالوا قيمتها 250. إذن النصاب النقود 250 الأقل من النصابين، نصاب الذهب هنا 700، نصاب الفضة 250، من هو الأقل؟ نصاب الفضة، فيكون 250. قال وكذا أموال الصيارف، يعني الصيارف الإنسان اللي يصرف يبيع ويشتري في العملات، يبيع يشتري ريالات سعودية ويبيع بدنانير كويتية وهكذا، فهذا يقيم في نهاية الحول، يقيم كم عنده، ثم بعد ذلك إذا بلغت نصابا يخرج منها ربع العشر. قال ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها. ليش قال قيمتها ما نعتد به؟ لأن الذهب ما يجوز أنك تجعله آنية، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، فلذلك قال لا عبرة بقيمة وإنما بالوزن، نجيب الإناء هذا ونزنه كم يزن من الذهب، إذا صار 85 وزيادة معناته تجب فيه الزكاة، إذا أقل من 85 لا تجب فيه الزكاة. قال ولا بما فيه صناعة محرمة، كذلك إذا صنعنا مثلا صليبا ما نأخذ بقيمة الصليب وإنما بالوزن، فيقوم عاريا عن القيمة. قال ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية. الآن إنسان يملك أرض فقال أنا هذه الأرض راح أبيعها، يعني راح أنويها للتجارة، يقول المؤلف ما تصير عرضا بالنية حتى يحول عليها الحول، يعني مو معناته الآن نويت الآن تجب فيها الزكاة، لا، إذا استمريت أني أريدها تكون عروض تجارة من أول الحول، من أول عفوا النية إلى أن مضى عليها حول كامل، فهنا بعد مرور حول من هذه النية تجب فيها الزكاة. قال غير حلي اللبس، لأن الأصل في الحلي اللبس تجب الزكاة فيه، لأن الذهب تجب فيه الزكاة. ثم قال وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية، ونصابه قيمة نصاب الذهب والفضة، يعني ما استخرج من المعادن فإنه ننظر إذا بلغ نصابا فإنه تجب فيه الزكاة فيخرج منه ربع العشر. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف ببيان زكاة الفطر، قال تجب بأول ليلة العيد. متى تجب الزكاة الفطر؟ إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان تجب على الإنسان أن يدفع زكاة الفطر، يعني لو مات قبل في نص رمضان 20 رمضان 25 رمضان 28 رمضان لا تجب عليه الزكاة، إنما تجب إذا كان حياً عند غروب آخر غروب شمس آخر يوم من رمضان. قال تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، لأن قبل وقت الوجوب. قال وبعده تستقر في ذمته، لو غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان ثم مات يجب أن تخرج الزكاة من تركته من إرثه. قال وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، قال يجد ما يفضل من قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة الفطر. من الذي تجب عليه؟ إذا كان إنسان يجد ما يكفيه ويكفي عياله ليلة العيد ويوم العيد. إذا يجد هذا الأمر يجد ما يكفيه ليلة العيد ويوم العيد معناته تجب عليه زكاة الفطر. قال: بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، يعني هذه تعتبر من الاحتياجات أيضا، بمعنى إذا عنده ما يملك بعد ما وفر هذه الأشياء ما يكفيه وولده ليلة العيد ويوم العيد. قال: وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين، يعني تجب عليه أن يدفعها عن نفسه وعمن تجب عليه النفقة من أولاده زوجته، فهؤلاء تجب عليهم عليه أن يدفع لهم زكاة الفطر. قال: فإن لم يجد لجميعهم، ما وجد إلا صاع، لأن كل واحد يجب أن يخرج عنه صاع، ما وجد بعد كفايته ليلة العيد ويوم العيد إلا صاع، فيبدأ بنفسه يخرجه عن نفسه، ثم عن زوجته، ثم عن رقيقه العبيدة، ثم عن أمه، ثم عن أبيه، ثم عن أولاده. قال: وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، يعني إذا إنسان قال أنا بتكفل في هذا المسكين في شهر رمضان، قالوا تجب عليه زكاة الفطر، والصحيح أنه لا تجب. ومن هنا يعني بعض الناس قال من كان يكفي اليتيم فيجب أن يخرج زكاة الفطر عنه، والصحيح أنها لا تجب، لا عن اليتيم الذي يكفله ولا عن الشخص الذي يعني يمونه شهر رمضان، لأن يعني هذا الشخص يعني هو متفضل بالنفقة عليه، فلا تلزمه زكاة الفطر عنه. قال: وتسن عن الجنين اللي في بطن المرأة الحامل، يسن أن يدفع ولا يجب. قال: والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، أفضل وقت لإخراجها قبل صلاة العيد، يكون يعني بعد الفجر وقبل صلاة العيد، هذا أفضل وقت لإخراجها. ثم قال: وتكره بعدها، بل تحرم ولا تصح إذا تعمد الإنسان إخراجها بعد العيد، بعد صلاة العيد. قال: ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، يعني أن يؤخرها، يعني أخرها في اليوم الثاني مو يوم العيد، يوم آخر، هذا تحرم قالوا. أما إذا بعد الصلاة تكره، والصحيح أنها تحرم إذا تعمد إخراجها بعد صلاة العيد، وأما إذا نسي فإنه يخرجها ويرجى أنها تكون مقبولة. قال: ويقضيها من أخرها، والصحيح أن الذي يقضيها إذا كان بعذر، إذا نسيها مثلا أو حصل له طارئ ما استطاع، صلى ظرف ما استطاع أن يخرجها، كان مثلا مريض أو كان مشغول بمريض في المستشفى ولم يتمكن، ما استطاع يوكل أحد، فهنا يخرجها متى ما استطاع. قال: ويجزئ قبل العيد بيومين، أول وقت يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين. اليوم في ناس للأسف يستعجلون يخرجون زكاة الفطر من أول يوم من رمضان، هذا خطأ غير مقبولة منك، أول وقت يجوز أن تخرجها قبل العيد بيومين. قال: والواجب عن كل شخص صاع تمر، ما الذي يجب المقدار؟ قال: صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو إقط، صاع. والصاع يعني قدره يعني الشيخ ابن باز تقريبا ثلاثة كيلو مع الاحتياط، قدره الشيخ مع الاحتياط بثلاثة كيلو، فمن لم يكن عنده صاع فليعطي ثلاثة كيلو مثلا من رز أو من بر أو من تمر وغيرها. قال: ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب. قال: ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقي اللاء، يعني يجزئ كل ما هو يعني طعام عند الناس، كل ما هو يعد طعام عند الناس يجوز أن يخرج، يعني مثل المكرونة تعد طعام عند بعض الناس فيخرج منه 3 كيلو للشخص الواحد. قال: ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، يعني إذا كان هذا الشخص شرطا يكون فقير ومسكين، مثلا بيت كامل زكاتهم طلعت 50 كيلو رز، ويعرفون بيت أسرة فقيرة أو شخص واحد فقير، فيجوز أن يعطونا هذه جميع هذا 50 كيلو. وقال ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطى الواحد فطرته لجماعة. ويجوز أن يعطي شخص واحد فطرته لجماعة، يعني يوزع هذه 3 كيلو بين أكثر من شخص، أو يعطيها لأسرة تتكون مثلا من 3 أو من 5 أو من 2 فيجوز أن يعطيهم. قال ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، الزكاة مطلقا سواء زكاة الفطر أو زكاة المال لا يجوز إخراج القيمة. إذا قلنا الغنم يخرج شات، الإبل يخرج من النوق، الخارج من الأرض يخرج من الخارج نفسه كما قلنا العشر أو نصف العشر، إذا كان نقود يخرج من النقود، زكاة الفطر يخرجها صاع تمر أو بر أو شعير أو رز، ما يعطي مثلا بعضهم اليوم يعطي دينار بدال، هذا لا يجزئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام. قال ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير أخذها منه. نعم، الإنسان إذا أعطى هذا الشخص لا يشتريها، يحرم على الشخص شراء زكاته أو صدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه. ليش؟ لأن إذا اشتراها من احتمال إنه يحابيه فيها فلا يجوز أن يشتريها منه. باب إخراج الزكاة، يجب إخراج الزكاة فورا كالنذر والكفارة، إنسان ما يتأخر، إذا وجبت الزكاة وجب عليه أن يخرجها حالا إذا توفر كان عنده المبلغ، إذا كان ما عنده ينتظر حتى يتوفر عند المبلغ فيخرجه مباشرة ولا يجوز التأخير. قال وله تأخيرها لزمن الحاجة، يعني زمن يسير، مثل قال لقريب أو جار، يعني مثلا قريب يبي يعطيها مخصصها لأحد أقاربه وهذا القريب غير موجود مسافر فينتظر هذا القريب حتى يأتي من السفر، أو جار مثلا. قال ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، إذا ما استطاع أن يخرجها من النصاب نفسه، يعني مثلا عند يجب عليه أن يخرج نقود مال والنقود هذه محبوسة، أو مثلا يجب أن يخرج شات والشات هذه مرهونة ما يستطيع الآن أن يأخذها، ففي هذه الحالة ينتظر حتى يتمكن فيخرجها. قال ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، من جحد وجوب الزكاة، الآن من يعني تارك الزكاة، ما حكم تارك الزكاة؟ تارك الزكاة إن جحد وجوبها يعني قال هي واجب علي، هذا يخرج من الملة يصبح كافرا. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وكل من أنكر معلوم من الدين بالضرورة فهو يخرج من الملة. ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر، إذا قال أنا ما أبي أزكي أنا أعرف أنها واجبة علي لكن ما أريد أن أدفع الزكاة بخلا أو تهاونا، فهنا يجب على الحاكم أن يأخذها منه غصبا وأن يعزره. قال ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين، يعني جينا بناخذ الزكاة من شخص فقال أنا أخرجتها فنصدقه بدون يمين، أو قال باقي لحد الآن ما مضى عليها حول، أو قال النصاب نقص ما عندي نصاب، أو مثلا قال الآن أنا لا أملكها بعتها هذه الغنم بعتها، فيصدق بلا يمين. قال ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، يخرج زكاة الصغير والمجنون الولي. قال ويسن إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه، يعني ينظر بالنسبة لإظهار الزكاة ينظر للمصلحة، إذا كانت المصلحة في الإعلان أن الناس يتشجعون ويدفعون زكاة أموالهم فهنا هذا الأفضل، لا والله إذا كان أن الناس الحمد لله موجود يدفعون الزكاة ويعرفون وجوب الزكاة فالأفضل أن يسر بها حتى يعني تقبل منه، وحتى يعني لأن الإنسان أعماله الصالحة يحرص دائما أن يجعل أن لا يعلنها للناس حتى يكون أبعد من الرياء. قالوا أن يفرقها ربها بنفسه. نعم، يسن أن صاحب الزكاة هو اللي يدفع الزكاة للفقراء والمساكين بنفسه، أن يتولى أمرها بنفسه، ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. هذا الذكر أو هذا الدعاء، سواء المزكي أو الذي يأخذ، ما ورد بهذا النص، إنما الذي ورد قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم، ادعو لهم. فالدعاء مسنون للي مثلا إنسان أعطاك زكاة تدعو له، هذا مسنون، لكن ليست محددة بدعاء محدد كما حدده المؤلف رحمه الله. قال: فصل. ويشترط لإخراج نية إخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير. قال: والأفضل قرنها بالدفع، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة. نعم، يشترط لإخراجها النية. بعض الناس قد يمر عليه مسكين، مثال على ذلك، يمر عليه مسكين فيشفق عليه فيعطيه مثلا 100 دينار صدقة، ثم بعدين تذكر أن زكاته وجبت فيقول: أبي أحسبها من الزكاة. ما يجوز، لأنك لما دفعتها نويتها صدقة ولم تنويها زكاة. ولذلك قال: يشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير، يعني يجوز أن يقدمها قبل اللي هي النية، عفوا، يجوز تقديم النية قبل الدفع بيسير. قال: والأفضل قرنها بالدفع، الأفضل أن يقرنها في الدفع، يعني لما يجي يدفع ينوي. قال: فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة. قال: ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله. إذا نوى صدقة مطلقة فالأصل أنها تطوع، ولو تصدق بجميع ماله، ولا تجزئ عن الزكاة. قال: ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكى عنه، يعني إذا دفع مال وقال هذه زكاة بدون أن يقول هذه فرض، ما يلزم، زكاة فرض. لو فرضنا أن هذا الرجل عنده مثلا نقود وعنده إبل وعنده غنم وعنده خارج من الأرض، فدفع مبلغ لا يشترط أن يكون من هذا المال، يعني أن يحدد من أي واحد من هذه الأموال. قال: وإن وكل في إخراجها مسلم أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج. إذا وكل شخص قال عطها لفقير فإنها تجزئ نية الموكل. قال: وإلا نوى الوكيل أيضا، إذا يعني لأن الفرض متعلق بالموكل، وإذا تأخر الأداء الوكيل لما يؤديها يؤديها زكاة عن فلان فتكفي. قال: والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ، يعني قال أنه يعني الأصل والواجب أن يدفعها، الأفضل أن يدفعها في زكاة في فقراء بلده، إذا كان في بلده فقراء محتاجين فلا يصح أن يخرجها وفي بلده فقراء محتاجين. قال: ويحرم نقلها إلى مسافة قصر، لكنها تجزئ مع الحرمة. وذهب بعض العلماء إلى جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر إذا وجدت مصلحة، كأن يكون مثلا أصحاب البلد الآخر أشد فقرا من أصحاب البلد الذي أنت فيه، فيصح نقلها في هذه الحالة. قال: ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط إذا كمل النصاب لا منه للحولين، يعني يصح أن يعجل الزكاة إذا وجدت حاجة، مثل أن يكون مثلا تلم يعني كارثة بالمسلمين في بلد من البلدان فيدفع زكاته لسنتين. قال: إذا كمل النصاب في الحولين، يعني كان النصاب في الحولين كامل. قال: لا منه، يعني أنه لا يعطي الزكاة من النصاب فينقص من النصاب فلا تجب الزكاة. فإذا كان النصاب يعني كامل في الحولين فتصح الزكاة إذا قدمها لمدة سنتين. قال: فإن تلف النصاب أو نقص وقع ما قدمه من الزكاة نفلا. يعني إذا كان مثلا قدم سنتين بعد سنة النصاب استخدمه فأصبح ما عنده مال يجب فيه الزكاة للسنة الثانية، قالوا تعتبر ما دفعه إيش صدقة تطوع. باب أهل الزكاة. أهل الزكاة، أصناف الزكاة الذين يعطون الزكاة 8 أصناف. الأول ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة. الأول قال الفقير. من هو الفقير؟ ما تعريف الفقير؟ قال: من لا يجد نصف كفايته وكفاية من يمونه. يعني إذا كان هذا الفقير لا يملك نصف كفاية، يعني نصف سنة ما عنده ما يكفيه لنصف سنة، هذا هو الفقير. المسكين هو الذي لا يجد أن يجد النصف لكن لا يجد كفاية سنة كاملة، يعني عندما يكفي 6 أشهر 8 أشهر 9 أشهر لكن ما عندما يكفي سنة كاملة، فيعطى الفقير ما يكفيه لسنة، لأنه إذا ملك ما يكفي سنة أصبح غني لا تجوز له الزكاة. والمسكين يعطى ما يكفيه نكمل له، مثلا عنده 6 أشهر ما يكفيه 7 أشهر نعطيه 5 أشهر ما يكفيه 5 أشهر الأخرى فقط لا نزيد على ذلك. قال: والثالث العامل عليها. العامل عليها، العاملون على الزكاة هم الذين يعينهم ولي الأمر. ليس كل إنسان يعني يعتبر عامل على الزكاة أو يعتبر من العاملين على الزكاة ويجوز له أن أخذ من الزكاة. العاملون عليها هم الذين كلفهم ولي الأمر بجباية الزكاة، أخذ الزكاة وحفظها وكتابتها وقسمتها، يعني المحاسب على تقسيمها على المستحقين، وإذا كان في محاسب للزكاة يعتبر من العاملين عليها. لكن هؤلاء من؟ الذين يعينهم الإمام أو يأذن لهم الإمام كالجمعيات الخيرية. إذا أذن لهم الإمام في جمع الزكاة ليس فقط في الأعمال الخيرية بل لابد في جمع الزكاة فيكون هذا الإنسان عامل عليها، ولا هو ليس هو الذي يأخذ من الزكاة إنما يعطيه، مثلا إذا كان الإمام كلف يعطيه ولي الأمر من الزكاة. إن كان مثلا جمعية خيرية مجلس الإدارة يخصص له من الزكاة، وليس معنى ذلك أن الموظف إذا جاء زكاة يأخذها له ويقول أنا من العاملين عليها، لا، هذا كذا ما يجوز له أن يأخذ، وإنما تكون من قبل ولي الأمر أو مجلس الإدارة الذي في هذه الجمعية. قال: يعني العاملين عليها يعني يأخذون كفايتهم، كفاية من يمونهم. الرابع المؤلفة قلوبهم، وهو يقول المؤلف السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره فيعطى من الزكاة لعل يعني أن يسلم ويسلم من وراءه، أو مثلا كان يؤذي المسلمين فنكف شر عن المسلمين بإعطائه من هذه الزكاة. قال: أو جبايتها ممن لا يعطيها، يعني إذا أعطينا هذا يسمح لنا أن نجبيها ممن يعطيها، أي يعني معناته أنه يعينهم على أخذ الزكاة من الآخرين. قال: الخامس المكاتب، وهو الرقيق الذي اشترى نفسه ليحرر في الرقاب، لقول الله عز وجل وفي الرقاب. والحقيقة أن هذا الأمر لا يتعلق فقط في المكاتب، بل حتى الأسير المسلم ممكن ندفع زكاة لكي نطلق سراحه، وكذلك الرقيق لم يكن مكاتب، رقيق نشتريه ونحرره، أو مكاتب نعينه نعطيه المبلغ حتى يعطيه سيده ويحرره. السادس الغارمين، والغارمين يشمل 2 أو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من تدين للإصلاح بين الناس، حتى لو كان هذا غني، رجل أصلح بين قبيلتين أو بين أسرتين فدفع مال من عنده حتى يصلح بينهم. طبعا دفعها ما هو تبرع، بنية الأخذ من الزكاة، فيجوز أن يعطى من الزكاة للإصلاح بين الناس. النوع الثاني أن يتدين الإنسان لنفسه لحوائجه وأعسر عن الدفع، أما إذا كان قادر على الدفع فلا يجوز إعطاءه، إنما عليه دين لنفسه، اشترى مثلا سيارة، اشترى أجهزة، ثلاجة، ولم يتمكن من دفعها فيعان على تسديد هذا الدين. السابع الغازي في سبيل الله، المجاهدين في سبيل الله فيعطون من الزكاة، وهذا الأمر يشمل يعني إعطاؤهم يعني مال، وأيضا شراء الأسلحة لهم وكل ما يعينهم على الجهاد. الثامن ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع بغير بلده، يعني إذا وجد شخص مثلا في بلادنا، بلاده مثلا في الهند أو في أفريقيا، وما عنده حاليا نقود لكي يصل إلى بلده، حتى لو كان غنيا في بلده، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصل إلى بلده، مثلا يعطى قيمة تذكرة توصله إلى بلده. قال فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل، فيعطى بقدر أجرته ولو كان غنيا أو قنا. العاملين عليها ننظر من كان يعمل مثل عمله كم قيمته كم أجرته، فنعطيه أجرة مقابل ذلك. قال ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار، يعني يجزئ مثلا إذا كان في خارجي فقير يعطى، بشرط أن لا يستعين بها على إيذاء المسلمين والخروج عليهم. وكذلك البغاة، قال وكذلك يعني إذا كان دفعته وكان ولي الأمر ظالم، فأنت تجزئ منك إذا أعطيته الزكاة فقد خرجت من ذمتك. قال فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر، بعد أن بيّن مصارف الزكاة بيّن من هم الذين لا تجوز إعطاءهم الزكاة، الكفار غير المؤلفة قلوبهم فيجوز أن يعطوا. قال ولا للرقيق، يعني نعطي الرقيق لكي يأكل ويشرب، لا، لأن نفقته تجب على سيده. قال ولا للغني بمال أو كسب، الغني عنده مال لا يجوز أن نعطيه من الزكاة، والغني بكسبه يعني يقدر يعمل ويشتغل ويوفر نفقته فلا نعطيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إنسان قادر على العمل ويوجد عمل ويمكن أن يعمل وجالس في بيته ويقول أعطوني من الزكاة، لا ما نعطيه، لكن إذا كان قوي وقادر لكن غير مسموح له العمل فهذا يجوز إعطائه من الزكاة. قال ولا لمن تلزمه نفقته، ما يجوز أن تعطي أولادك الذي أو زوجتك، لأن هؤلاء يجب عليك أن تنفق عليها، فأنت حينما تعطيهم من الزكاة حميت مالك فلا يجوز أن تعطيهم. قال ولا للزوج، الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على الزوج، النفق على الزوج، قالوا أيضا ما يجوز أن تعطي الزوجة زوجها. هناك يعني قول آخر أنه يجوز للزوجة أن تعطي زوجها إذا كان فقيرا، لأنها ما قاعد تحمي مالها، لأن النفق على الزوج. قال ولا لبني هاشم، لأن آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، لأن الزكاة تطهر بالمال، فنحن نطهر المال بالزكاة فهي أوساخ الناس، ما لم يكونوا قزاة يعني أو مؤلفة أو غارمين إصلاح ذات البين فإنهم يعطون من الزكاة. قال فإن دفعها لغير مستحقها، ثم إن يعني آل النبي اللي هم بنو هاشم يأخذون من الخمس من الدولة، يأخذون الخمس فهم يستغنون بذلك عن الزكاة. ذكر الشيخ ابن عثيمين قال يعني اليوم غير مطبقة، يعني الشريعة غير مطبقة، ولا يعطون يعني لآل البيت الخمس من الخمس، فإذا كانوا أحد من آل البيت فقير قالوا يجوز، قال الشيخ يجوز إعطاؤه من الزكاة لأنه فقير ولأن لم يعني يعف من الخمس. قال فإن دفعها لغير مستحقها، يعني إذا كان دون تحري ما تحرى، جاء واحد وقال كذا وعطاه إياها ما سأل عنه ولا استفسر ولا، فإنها قال فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه، لأن الواجب الإنسان أن يتحرى من هو المستحق ومن هو الذي لا يستحق. قال ويستردها منه بنمائها، يعني يستردها إذا مثلا كان عنده شاة تجب عليه شاة زكاة فأعطاها لشخص يجب عليه أن يسترد هذه الشاة، لو أن هذه الشاة ولدت عند هذا الرجل يردها الشاة وولدها. قال فإن دفعها، نعم قال وإن دفعها لمن يظنه فقيرا، هنا تحرى وصل إلى غلبة الظن أنه محتاج فبان غنيا بعدين اتضح له أن الرجل غني فإنها تجزئ. قال وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة. قال وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه، وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، تجزئ إن دفعها لمن تفرع بنفقته بضمه إلى عياله، مثلا لو أنه إيش قال أنا بكفي اليتيم كفى له من الزكاة يصح، لأن هذا اليتيم فقير ولا عنده من المال فيجوز أن يعطيه من الزكاة. قال فصل وتسن صدقة التطوع في كل وقت، كما أن هناك صدقة واجبة وهي الزكاة فتوجد أيضا صدقة تطوع، وهذه في كل وقت وحين لا يلزم نصاب ولا يلزم حول ولا شروط. قال لا سيما سرا، يعني الأفضل أن تكون سرا كما قلنا على التفصيل، إلا إذا يعني ظن أنه إذا تصدق سوف يقبلون الناس على الصدقة فإنه يعني يفضل أن يعلنها. قال وفي الزمان والمكان الفاضل تكون أعظم، يعني في الزمان مثل في رمضان الصدقة أعظم أجرا، في المكان الفاضل في مكة أو المدينة تكون أعظم أجرا. قال وعلى جاره، يعني كما يتصدق على جاره وعلى ذوي رحمه فهي صدقة وصلة لذوي الرحم. قال ومن تصدق بما ينقص مؤنته مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك، يعني إذا كان الإنسان إذا تصدق راح يضر نفسه أو يضر عياله لأنه ما عنده فلوس أصلا ما عنده فسيضر بهم، أو إن في شخص يطلبه دين سيضر به ما راح يوفر له سداد الدين فإنه يأثم، لأن الواجب في شيء ألزم من الصدقة، في شيء واجب عليك فلا تقدم التطوع على الواجب، واجب عليك النفقة على نفسك وعلى عيالك، يجب عليك سداد الدين الذي عليك، فهنا هذه لا يجوز أن تنتقل إلى النافلة وعندك وجوب من يعني واجبات مالية ما تجب عليك، فأنك أول شيء تعمل واجبات المالية فإن زاد تتصدق. نعم. قال وكره لمن لا صبر له ولا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه من الكفاية التامة، يعني لو أن إنسان إن تصدق راح يكون عنده نفقة لكن راح إيش ينقص عن الكفاية التامة، فإن كان ما تعود على يعني أنه يشد على نفسه ويضيق على نفسه في المعيشة فإنه يكره أن يتصدق حتى لا يضيق على نفسه وعلى عياله. قال والمن بالصدقة كبيرة من كبائر الذنوب ويبطل بها الثواب، لأن الله عز وجل قال ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كل إنسان يعطي إنسان صدقة فيقول إيه يشوفه في يوم آخر أنا أنت اللي تصدقت عليك، هذا من المن، ولا يجوز أن يمن الإنسان بصدقته. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما يعني درسنا وسمعنا، وأشكر مرة أخرى مركز الربانيين وإمام المسجد الشيخ إبداح على إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.